والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه الى قيام يوم الدين. طب المقصد الثالث من مقاصد صاحب الكفايه من بحث المفاهيم، بعد ان تحدث صاحب الكفايه هذه الاوامر ثم النواهي، تعرض بعد ذلك الى البحث حول المفاهيم. ابتداءً كشكل عام وكمقدمة عامة للمفاهيم، ذكر بأن المفهوم هو اسم مفعول من فهمة، فما يفهم هو المفهوم، والمفهوم يقابله المنطوق. أما ما هو المعنى الذي يقصد من المفهوم، هناك مقابلة دائمة بين المفهوم والمنطوق، وفي بعض الأحيان هناك مقابلة بين المفهوم والمصداق. هناك مقابلة بين المفهوم والمنطوق، وهناك مقابلة ما بين المفهوم والمصداق، بحيث أن المصداق معنى المصداق الخارجي والواقع الخارجي، والمفهوم هو الوجود الذهني اللي نسميه بهذا الشكل. الكلام نحن في الأول الآن، المقابلة بين المفهوم والمنطوق. فالمفهوم والمنطوق تارة، المنطوق هو ما يتم نطقه ولفظه، والمفهوم هو ما يفهم من اللفظ، سواء كان هذا الذي يفهم من اللفظ من حق اللفظ، ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ المنطوق، أي معنى يتبادر إلى الذهن من اللفظ المنطوق، فتكون هناك مقابلة بين المنطوق وهو الملفوظ، وبين المفهوم الذي يفهم من المطلق، ما يفهم من اللفظ، مطلق ما يفهم من اللفظ، بل المفهوم هو مطلق ما يفهم من أي دلالة، سواء كانت دلالة لفظية أو بدون لفظ. فالمفهوم يكون ما يفهم من الشيء، سواء كان هذا الشيء لفظ منطوق، أو كان هذا الشيء إشارة، أو كان هذا الشيء بأي نحو انتقال عقلي يصير. فحينئذ المفهوم يقابل المنطوق، يكون مطلق الفهم ومطلق ما يفهم من أي دالة، والدال قد يكون المنطوق وغيره. فحينئذ هذا المفهوم الذي يفهم، تارة يكون المفهوم وهو المدلول أو المعنى المطابقي أو التضمني أو الالتزامي، وحينئذ هذا المعنى الأقرب إلى المعنى اللغوي للمفهوم، أي مطلق ما يفهم مهما كان هذا المفهوم، ومهما كان نحو دلالته، ومهما كان هو الدال، مطلق ما يفهم يطلق عليه أنه مفهوم. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي هو ما يفهم من حق اللفظ. يعني أول شيء هناك تقييد بالدال، الدال يجب أن يكون لفظا، فنحن نتحدث عن دال لفظي، وهذا الدال اللفظي هناك له مدلول، وهناك له معنى، هذا المعنى هو الذي يفهم من هذا اللفظ. فتارة يقال بأن المنطوق، لأن المنطوق هو ما يفهم من حق اللفظ بدلالة المطابقية. يعني هذا المعنى الأول كان سابقا هو المنطوق ما يلفظ، المفهوم كل شيء يحصل يتحقق به انتقال الذهن إلى المعنى، مطلق الفهم مهما كانت دال، سواء كانت دال لفظ أو كانت دال إشارة أو إشياء أو كتابة أو إشياء آخر، سواء كانت المفهوم الذي فهمته والمدلول هو بالمطابقة بالتضمن بالالتزام أي شيء كان، فالمفهوم له عمومية بهذا المعنى. المعنى الأول. المعنى الاصطلاحي يجي يقول لا، المنطوق ليس فقط ما ينطق، وإنما ما يفهم من حاق اللفظ بالدلالة المطابقية. هذا هو المنطوق. يعني المنطوق هنا لم يلتزم أن المنطوق هو اللفظ فقط الذي يلفظ. بالمعنى اللغوي المنطوق هو ما يلفظ، أما بالمعنى الإصطلاحي الذي نريد أن نبحث عنه هنا فالمنطوق هو نحو من المفهوم لكن ما يفهم من حاق اللفظ والانتقال الذهنية التي يحصل بها انتقال إلى معنى هذه الكلمة وهذا اللفظ بالمطابقة، سواء كان هذا الذي انتقل إليه معنى أفرادي يعني معنى لفظي أو كان معنى جملة. رأيت أسداً هذه جملة، وأسداً معنى إفرادي. رأيت أسداً هذا معنى الجملة، معنى الجملة شنو هذه؟ أنا رأيت أسداً. أسداً شنو معناها؟ معناها المنطوق، ولا يتكلم عن اللفظ وإنما يتكلم عن الفهم المعنى. فيقال حينئذ معنى المنطوق ومعنى غير منطوق. المعنى المنطوق هو راح يكون هو المنطوق، يعني ما يفهم من حق اللفظ، من حق اللفظ بمعنى أن تكون له هناك دلالة مطابقية، سواء كان ذلك المعنى معنى إفرادي أو كان معنى التركيب يعني مع جملة، أفهم معنى جملة لكن هذه الجملة مطابقة للموضوع، مطابقة لتكون دلالة مطابقية لهذا اللفظ الذي نطق. حينئذ في مقابله هو المعنى المفهوم. المفهوم مش راح يكون، راح يكون ما فهم من اللفظ إلا أنه ليس المطابقة وإنما ما استلزمه هذا المعنى، ما استلزمه هذا المعنى وهذا المنطوق من معنى تركيبي، بعد مو من معنى إفرادي. المعنى الإفرادي يقول المعاني والمعاني اللوازم للمفرد هذه بتدخل في المفهوم الاصطلاحي. المفهوم الاصطلاحي هو معنى ينتقل إليه الذهن يكون لازما لذلك المعنى المنطوق. فهناك معنى منطوق وهناك مفهوم. هذا المعنى المنطوق هو ماذا؟ هو فهم. فالمنطوق هنا عندما يقابل المفهوم كلاهما يدخل في عالم المفهوم. هذا المعنى الاصطلاحي أن المنطوق والمفهوم كلاهما هو يدخل في المفهوم اللغوي. ليش؟ لأن المفهوم اللغوي هو مطلق ما يفهم. الجانب الاصطلاح المنطوق الاصطلاحي هو ما يفهم حاق اللفظ بالدلالة المطابقية، سواء كان هذا المفهوم مفهوم إفرادي أو مفهوم تركيبي. المفهوم بالمعنى الاصطلاحي هو معنى لازم لذلك المنطوق. المنطوق شنو هو؟ هو المعنى المطابقي، لكن هذا المفهوم هو معنى لازم، وهذا المعنى اللازم خصوه بالمعاني التركيبية، بالمفاهيم التركيبية، يعني بالجملة، بالقضايا، مو بالأفراد، مو بالانتقال الذهني من فرد إلى فرد، مو بالانتقال الذهني من فرد إلى فرد، لا، الانتقال الذهني من جملة إلى جملة، من معنى إلى معنى. فلذلك حينئذ لما نأتي ونقول مثلا رأيت أسدا يرمي، هنا كلمة أسد، كلمة أسد كانت هناك قرينة العتعين المراد منها وهو يرمي، فيراد بها الرجل الشجاع. هذا الرجل الشجاع هنا يدخل في المنطوق وليس في المفهوم. لماذا؟ لأنه أراد المعنى المطابق له بدليلة القرينة، فالقرينة شخصت ذلك المعنى، فحينئذ راح يكون هذا داخل في المنطوق وليس داخل في المفهوم. يعني المنطوق ما يفهم من اللفظ بالدلالة المطابقية سواء كانت بنفسها أو بقرينته اللي يدخل بها الاستعارة وغيرها وغيرها، فتكون كلها بالمنطوق لأن الدلالة كانت دلالة طبقا لهذه الألفاظ وما يفهم من هذه الألفاظ والقراءة الموجودة فيها. أما المفهوم هنا لا، المفهوم هو معنى لازم، هو معنى لازم، فهذا اللازم هذا المعنى اللازم يعني قضية هذه تستلزم تلك القضية المنطوقة، فراح تكون عندي قضيتين، قضية منطوقة وقضية لازمة. لماذا صار الانتقال إلى هذا اللازم؟ يقول لخصوصية في القضية المنطوقة، هناك خصوصية في هذه القضية المنطوقة، هذه الخصوصية أدت إلى تحقق تلك النقلة لمن؟ إلى تلك القضية اللازمة. وهذه الخصوصية إما خصوصية وضعية من خلال التبادر والانصراف أو من خلال مقدمات الحكمة كما سوف الحديث عنها. فحينئذ يكون المفهوم هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري. إذا جاءك زيد أكرمه، هنا أكرمه حكم إنشائي أمر، أو تقول أكرمك إذا جئتني، يكون إخبار. المهم تكون هناك ماذا؟ يكون هناك مفهوم تركيبي. هذا المفهوم التركيبي يعني قضية من القضايا، قضية لازمة لهذا المنطوق. فإذا هذه القضايا التي تكون لازمة يعني مدلول، يكون هذا المدلول إما هذا المدلول موافق لهذه القضية المنطوقة بالسلب والإيجاب أو يكون مخالفا لها. إذا كان لها مخالفا فنقول مفهوم المخالفة، إذا كان موافقا نقول مفهوم الموافقة. يعني القضية التي تفهم موافقة للقضية المنطوقة بالسلب والإيجاب، إذا كانت مخالفة نقول أنها قضية مخالفة له بالسلب والإيجاب. القضايا التي يمكن تحقق انتقال الذهن إليها من خلال المنطوق متعددة. بعض القضايا تستفاد من جهة الملازمة للمدلول المطابقي، يعني هناك معنى مطابقي وهناك معنى لازم، هناك قضية مطابقة قضية مطابقية وهناك قضية لازمة. هذه القضية الثانية اللي هي المفهوم تستفاد بنتيجة الملازمة بين هذين القضيتين أو بين هذين المعنيين. هذه الملازمة ذكروا بأنها على ثلاثة أنحاء، وهذا أيضا بحث في المنطق، بحث في باب الكلي في أنواع اللازم وأقسام اللازم. هذا اللازم تارة يكون لازما غير بين غير واضح الملازمة، وتارة يكون لازما بينا وواضحا. هذا التلازم البين أو عدم البين يعتمد على مدى وكيفية انتقال الذهن من الملزوم. الملزوم هو المنطوق سواء كان لفظا أو كان قضية، الملزوم هو المنطوق سواء كان لفظا أو كان قضية. هذا الانتقال الذهني إلى اللازم تارة يتحقق بمجرد تصور الملزوم، وتارة يتحقق بواسطة تصور الملزوم واللازم، وتارة لا تحتاج إلى مقدمات خارجية غير الملزوم واللازم، تحتاج إلى وجود مقدمات خارجية وأدلة وبراهين أخرى حتى تثبت هذه النسبة وهذه الملازمة. إذن هناك ملازمة بين هذه القضية وهذه القضية. هذه الملازمة كيف تحكم بها؟ تارة تحكم بها بمجرد تصور الملزوم، وتارة تحكم بها مع حاجة إلى تصور اللازم وتصور النسبة والملازمة بينهما، وتارة لا، هذا الحكم بالملازمة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقامة أدلة، يحتاج إلى إقامة براهين. يعني فرضا أنت تحكي مع واحد يقول يا أبا إذا هذا الكلام أنت تؤمن به لازمه 1، 2، 3، 4، وتقيم الدليل وتقيم البرهان. يعني مو اللي تحتاج أن تقيم قياس، قد تكون في الحال تحتاج إلى إضافة مقدمة خارجية فقط، لكن مقدمة خارج اللازم والملزوم تجيبها من عندك أو تجيبها من مكان آخر. فإذا اللزوم غير البين، غير البين الذي لا يحصل الانتقال إلى اللازم بمجرد تصور الملزوم أو تصور اللازم أو تصور النسبة. فهنا أطراف ثلاثة عندنا، عندنا موضوع اللي هو الملزوم، عندنا محمول اللي هو اللازم، وعندنا النسبة بين الموضوع والمحمول، النسبة بين اللازم والملزوم. فتارة الانتقال وإثبات القضية المفهومية، إثبات المفهوم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدمة. إثبات اللزوم مو واضح، لازم تبرهن عليه، لازم تجي في القضية أخرى تحطها وياهم، مجرد وحدها هاي مدل على المطلوب. يحتاج إلى تتمة، فحين أن تقول بأن هذه القضية أو أن هذا اللزوم لزوم غير بين. وهذا يشمل كثير من الملازمات، في الملازمات العقلية في بحث مقدمة الواجب، في مبحث الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذا اللي تحتاج إلى إقامة أدلة، إقامة براهين، إقامة مقدمات أخرى غير ذي المقدمة والمقدمة. عندي ذي المقدمة وعندي مقدمة، عندي علاقة بينهما وهو اللزوم. حتى أحكم باللزوم أحتاج إلى مقدمات، أكو أمر بالشيء، أكو نهي عن ضده. هذا التلازم بينهما يحتاج إلى مقدمات خارجية. فلذلك حينئذ تكون هذا اللزوم لزوم غير بين. اللزوم البين هو أيضا قسمه إلى قسمين، تارة يكون لزوم بين بالمعنى الأعم، وتارة يكون لزوم بين بالمعنى الأخص. اللزوم البين بالمعنى العام الذي تحتاج فيه إلى تصور كل الأطراف، تصور القضية المنطوقة، تصور القضية المفهومة، بمجرد تصورهما تتصور النسبة بينهما. فحينئذ يعني ماكو حاجة إلى الحكم باللزوم والحكم بالنتيجة إلى مقدمة خارجية، ويمثلونها بأقل مدة الحمل من خلال الآيتين الكريمتين. الآية الأولى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والآية الأخرى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، وبحولين 24، حمله وفصاله 30 شهر. فإذا كان الفصال الرضاعة حولين كاملين والحمل هو فصال 30 شهرا، فتكون النتيجة أن أقل الحمل. هاي النتيجة التي هي لازمة إلمن لهاتين الآيتين المنطوق، هذه تحتاج تصور كل الأطراف. يعني تحتاج تصور الآيتين، تحتاج تصور أقل مدة الحمل، تحكم بالنتيجة مباشرة. فهذا اللزوم لزوم بين، لكنه لزوم بين بالمعنى الأعم، وتارة اللزوم بين بالمعنى الأخص. يعني من تصور الملزوم تنتقل إلى اللازم مباشرة، من الشمس وجود الشمس، من وجود الشمس مباشرة تنتقل إلى ماذا؟ إلى وجود النهار، من دون حاجة إلى إقامة الدليل وإقامة برهان آخر أو إقامة مقدمة خارجية أخرى. فحينئذ يكون هذا من باب الملازمة بالمعنى الأخص. الحديث في المفاهيم هو في النوع نحو الأخير فقط، وهو أن يكون اللزوم بين بعد الأخص. يعني إذا نريد نثبت المفهوم لأمر معين يجب أن يكون التلازم ما بين القضية المفهوم والمنطوق لزوم بين بالمعنى الأخص. يعني لا حاجة إلى تصور كل الأطراف ولا حاجة إلى إقامة مقدمات خارجية. حينئذ نقول المفهوم الذي نتحدث عنه حينئذ يكون بهذه الصفات وهذه الخصوصيات. إذن هذه الخصوصيات وهذه الأمور ماذا نحتاج؟ نحتاج صفة المبحوث، صفة المفهوم الذي نبحث عنه هو أن يكون مفهوما تركيبيا. هذا المفهوم التركيبي يكون مفهوما تركيبيا لقضية، يعني قضية لازمة لقضية أخرى. فإذا حينئذ إجوا عبروا وإجوا بتعريف قالوا أن قضية المفهوم هي حكم غير مذكور، يعني حكم لم يذكر، يعني حكم إنشائي أو إخباري لم يذكر لقضية. في القضية المنطوقة هناك حكم مذكور، القضية الإنشائية، القضية المفهومية يعني المفهوم هو حكم غير مذكور. فحينئذ يعني هذا، يعني هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي تقول مثلا إذا لم إذا جاءك أكرمه، هذه مفهوم، هذه قضية، هذه القضية منطوقها وجوب الإكرام عند المجيء، مفهومها عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء، الانتفاء عند الانتفاء. فهو حكم في المفهوم حكم غير مذكور، بينما في القضية في المنطوق هناك حكم مذكور. فلذلك المفهوم هو حكم غير مذكور يكون لازما لذلك المنطوق وهو الحكم المذكور. فحينئذ لما اجوا الى هذه المفاهيم قالوا بأن الكلام إذا كانت الملازم بهذا الشكل، فحينئذ يكون هذا حجة من باب الظهور. يعني إذا وجدنا هناك لازم بين بالمعنى الأخص فالكلام يكون ظاهرا فيه، فحينئذ الجملة إذا كان لها ظهور فظهورها هو في منطوقها ومفهومها، لأن الظهور حجة، والظهور الحجة يعني ما يفهم من هذا اللفظ سواء كان بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية، سواء كان مفهوما تركيبيا أو إفراديا. فالمفهوم الذي نبحث عنه اللي هو لازم للمنطوق، هذا المفهوم هو لازم، واللزوم بين المعنى الأخص. فإذا كان لزوم بين المعنى الأخص تنطبق عليه حجية الظهور. فإذا كان للجملة مفهوم فإن هذا المفهوم يكون حجة، وحجيته من باب حجية الظهور اللي هي يبحث عنها في باب الحجج. فنحن هنا في هذا الباب ماذا نبحث؟ نبحث عن هل يوجد مفهوم أو لا يوجد، يعني بحث صغروي وليس بحثا كبرويا في أصل حجية المفهوم. البحث هنا صغروي، أن هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وليس بحثا كبرويا، لأن البحث الكبروي هو حجية الظهور، وحجية الظهور مسلمة. أما بحثنا فهو بحث صغروي. هذا النحو الأول. الشيء الآخر الذي يجدر الإشارة إليه هو أن هناك دلالات أخرى للكلام. هذه الدلالات الأخرى للكلام الذي عبر عنها أنها دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة، مع الاختلاف في هذه التسميات، هذه الدلالات هل تدخل في محل الكلام أم هي خارجة عن محل الكلام؟ دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء، هاي الدلالات الثلاثة تارة يقول أن هذه الدلالات الثلاثة تارة المدلول يكون مقصودا للمتكلم وتارة غير مقصود للمتكلم. تارة المدلول يكون مقصود للمتكلم وتارة غير مقصود للمتكلم. هذا المقصود المتكلم تارة يتوقف فهم الكلام وصحة الكلام عقلا وشرعا على تقديره، واسأل القرية واليابة عقلا واسأل القرية ما ممكن، فلا بد أن نقول ماذا أهل، لا بد أن نقدر شيء. إذن عقلا يتوقف صحة الكلام على التقدير، وتارة شرعا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الكلام حتى يصح شرعا لازم نقدر كاملة، مثلا نقول لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا المسجد. فحينئذ هذه الدلالة، هذه الدلالة، هذه الدلالة قالوا أنها اسمها دلالة الاقتضاء، أن هذه دلالة الاقتضاء. ليش؟ لأن الكلام يقتضيها، هي مدلول مقصود للمتكلم ومقصود المتكلم وصحة الكلام متوقفة عليه، وصحة الكلام متوقفة عليه. فحينئذ هاي صحة الكلام متوقفة عليه إما عقلا وإما شرعا، فتسمى دلالة الاقتضاء، الكلام يقتضيها، لأنه من دون تقديرها الكلام باطل، لا يصح هذا الكلام. فقالوا هاي دلالة الاقتضاء. وهناك دلالة أخرى، أن يكون المدلول مقصود المتكلم، لاسك صحة الكلام غير متوقفة عليه، يعني الكلام صحيح ما يحتاج تقدر. يعني لما هذا إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له هلكت وأهلكت، قال ليش؟ قال واقعت أهلي في نهار شهر رمضان. فالرسول قال له كفر. إجا طرح مسألة الرسول أنه واقعت أهلي في شهر رمضان، الرسول شو كان جوابه؟ كفر. إحنا نأتي ونقول نستدل بهذه الرواية على أن المواقع في الصوم الواجب موجب للكفارة، هذا المعنى مقصود للمتكلم، لكن صحة الكلام غير متوقفة على تقدير هذا المعنى، هذا المعنى نستنتجه، لذلك يسموها ماذا؟ يسموها دلالة التنبيه أو الإيماء، دلالة التنبيه يعني تنبيه على ذلك المعنى، تنبيه على ذلك المعنى. فهذا كله وين؟ التنبيه والإيماء والاقتضاء داخلات في وين؟ داخلات في المدلول الذي يكون مقصودا للمتكلم. بعض المدلول غير مقصودا للمتكلم، يعني الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة عندما ذكر الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حمله وفصاله 30 شهرا، ذكر حكمين، واحد ما له علاقة بالثاني، ذكر حكم الرضاع ثم ذكر حكم أو زمن الحمل والفصال. أنا أجي أستنتج أن أقل مدة الحمل شنو؟ 6 أشهر. طب هل هذا المعنى قصده الله سبحانه وتعالى؟ ما ندري. يحتاج أن نقدره؟ لا، الكلام صحيح. هناك ذكر أن مدة الرضاع الواجب حولين كاملين، هنا ذكر أن مدة الفصال والحمل 30 شهرا. فكل واحدة لها مدلول. الاستنتاج بأن أقل مدة الحمل ليس هو معنى المقصود للمتكلم، أو لا نعلم بأنه مقصود على أقل، وكذلك ليس هو ماذا يتوقف صحة كلام المتكلم عليه، فهذا يسمى دلالة الإشارة. يعني في الآيتين إشارة إلى ذلك المعنى. إسا في بعض الأحيان أكو اختلاف أن هاي الدلالة أسميها إشارة أو أسميها اقتضاء. إجا البعض وقال هاي الدلالات الثلاثة ندخلها تحت عنوان، هذا العنوان اسمه الدلالات السياقية، يعني التي يرشد إليها سياق الكلام. بين العلماء خلاف أن هذه الدلالات السياقية داخلة في المنطوق أو داخلة في المفهوم، أو لا منطوق ولا مفهوم، شيء ثالث. إجا البعض المرزا القمي رحمة الله عليه قال بأنها داخلة في الدلالة المنطوق غير الصريح، يعني عند منطوق مصرح به وعند منطوق غير مصرح به، يعني عندما قال واسأل القرية فهي دلالة بالمنطوق لكن أهل غير مصرح بها ويجب تقديرها، عندما دلالة الإشارة الحمل أقل الحمل 6 أشهر هذا غير مصرح به لكنها دلالة من خلال المنطوق مو معنى اللازم. فقال أن هذا أن هذه الدلالات السياقية تدخل تحت دلالة المنطوق إلا أنه المنطوق غير المصرح به، هذا واحد. في مقابله ذكروا بعض المتأخرين أنها نسميها من الدلالات السياقية، وهذه الدلالات السياقية لا هي داخلة في المنطوق لأن المنطوق ينصرف إلى المصرح به، ولا في المفهوم اللي هو لازم بالمعنى الأخص، لازم بين بالمعنى الأخص، هي لا منطوقية ولا مفهومية. قد يكون الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصول المظفر تعبير عنها بالدلالات السياقية ويذكرها حينئذ لا منطوق ولا مفهوم. أما مدى الظهور ومدى الحجية هذا بحث ثاني، نجي نبحث في كل دلالة من هذه الدلالات. المرزا النائني رحمة الله عليه اعتبر هذه الدلالات كلها من اللزوم البين بالمعنى العام. المرزا النائني اعتبرها من اللزوم البين بالمعنى العام، فهي خارجة عن المعنى شنو؟ عن المفهوم الإصطلاحي. السيد الخوي رحمة الله عليه اجعدها من اللزوم غير البين، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى مقدمة خارجية، تحتاج إلى مقدمة خارج، يعني إذا جاء واحد قال أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، طب هاي مدلولها شنو؟ وإذا قال قبلته مثلا أو راح أعتقه، فهذا معناه شنو؟ معناه أن ملكني العبد، لأنه لا عتق إلا في ملك، يعني حتى يصح هذا الكلام يجب أن تملكني العبد ثم تعتقه عني، لماذا؟ لأنه لا عتق إلا في ملك، فهي لا عتق في ملك، لا عتق إلا في ملك، هي مقدمة خارجية احتجت أن أضمها حتى الكلام يكون صحيحا. يقول هذا اللزوم غير بين وليس من اللزوم البين بالمعنى الأعام. على كل حال لما نرجع إلى هذه الدلالات كلها في كونها من اللزوم البين بالمعنى العام أو اللزوم غير البين، نلاحظ هذه الدلالات بعضها غير بين كما ذكر السيد الخوي في العرض، تحتاج إلى مقدمة خارجية وبعضها ما تحتاج إلى مقدمة خارجية، يعني كدلالة الآيتين السيد الخوي جعل هناك مائز أن الفارق بين البين وغير البين هو في احتياج إلى مقدمة خارجية، أي مقام نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية حتى نفهم المعنى الآخر فهذا يكون لزومه غير بين. فمن جهة كونها لزومها بين أو غير بين بالمعنى العام أو غير بين، هذا نحتاج نشوف في كل لزوم في كل دلالة على شكل، أكو دلالات نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية كما أعتق عبدك عني، وأكو دلالات من نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية كما في الآيتين ماكو مقدمة خارجية، بل من جمع هاتين الآيتين يطلع لنا أقل الحمل، لكنه ليس بين بالمعنى الأخص وإنما يكون بينا بالمعنى الأعم. فكون هذه الدلالات السياقية من اللزوم غير البين أو من اللزوم البين بالمعنى العام، من اللزوم البين بالمعنى العام ذكرها المرزا النائني رحمة الله عليه، من اللزوم غير البين ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه، لكن الظاهر أن هذه الدلالة تختلف، بعضها قد يكون لزومها غير بين وبعضها قد يكون لزومها بين بالمعنى العام. هذا ما في مقدمة هذا البحث، يأتي الكلام في مفهوم الشرط إن شاء الله.